وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد قال الله عز وجل في صفة عباده المؤمنين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. أبان سبحانه في هذه الآية الكريمة الجامعة صفات المؤمنين وأخلاق المؤمنين والمؤمنات، كي يعلم المؤمن ذلك ويعلم كل مسلم ذلك فيتخلق بهذه الأخلاق ويستقيم عليها، لأن الله جل وعلا وعد أهلها الرحمة في الدنيا بالتوفيق والهداية وفي الآخرة بدخول الجنة، كما قال بعدها: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. هذا هو الفوز العظيم، الفوز بدخول الجنة والنجاة من النار ورضا من الله عز وجل. فجدير بك يا عبد الله، وجدير بك يا أمة الله، التخلق لهذه الأخلاق العظيمة التي وصف بها المولى سبحانه عباده المؤمنين والمؤمنات: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ضد المنافقين. قال في المنافقين: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمر بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله ونسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. هذا جزاء أهل النفاق والكفر، المنافقون الذين أسروا كفرا وأظهروا الإسلام، والكفار الذين أعلنوا كفرهم وضلالهم. وعدهم الله جميعا نار جهنم هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. فالمنافقون أفضل الكفر وأظهروا الإسلام، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم عن كل خير، وهم دعاة الفتنة ودعاة النار. يحسبهم الجاهل بهم إخوانا له وهم أعداؤه. قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا إنك إن قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله وأن يفقهون. هذه حال المنافقين، يشهدون بالإسلام وأن محمد رسول الله، هم كاذبون كافرون، حتى قال فيهم جل وعلا: هم العدو. ولهذا قال سبحانه هنا في سورة التوبة: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. والمقصود التحذير من التشبه بهم، المقصود التحذير من التشبه بهم، وأن تحذر أن تكون آمرا بالمنكر ناهيا المعروف كالمنافقين، وأن تقبض يدك عن الخير، بل كن آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، باسطا يدك في الخير والصدقة والمعروف والمواساة وغير هذا من وجوه الخير. ولهذا قال بعدهم بعد هذا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ليسوا أعداء، بل بينهم الولاية والمحبة والتعاون على الخير، بعضهم أولياء بعض، كل واحد ولي أخيه، يحب له الخير ويكره له الشر وينصح له شهيد أوهام، يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر. هكذا المؤمنون، هكذا المؤمنات، عندهم النصح وعندهم الأخوة الصادقة من بعضهم لبعض، ليسوا كالمنافقين ولكنهم مؤمنون ظاهرا وباطنا، يحبون الخير لإخوانهم ويمدون أيدهم بالمعروف لإخوانهم وينصحون لهم ويأمرهم بالمعروف وينهون عن المنكر، رجالهم ونساؤهم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة يقيمونها كما أمر الله، ويؤتون الزكاة كما أمر الله، بخلاف المنافقين. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا إلى المؤمنين ولا إلى الكافرين، مذبذبون ترة مع هؤلاء ترة مع هؤلاء. إن نصر المؤمنون وظهروا صاروا معهم، وإن صارت الدائرة على المؤمنين صاروا مع الأعداء، ولهذا قال فيهم جل وعلا: هم العدو فاحذرهم. فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة الحذر من صفات المنافقين والتحذير منها، والحرص على التخلق بأخلاق المؤمنين أينما كنت، في شدة والرخاء، في جميع الأحوال، توالي أخاك وتنصح له وتأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر وتحب له الخير وتكره له الشر. هكذا المؤمن مع أخيه ومع أخته بالله، وهكذا المؤمنة مع أخيها بالله وأختها بالله، أولياء متحابون متعاونون بالبر والتقوى، متواصون بالحق والصبر عليه، ويقيمون الصلاة كما أمر الله، يؤدونها كما أمر الله بإخلاص وصدق وطمأنينة كما أداها المصطفى عليه الصلاة والسلام، ويؤتون الزكاة كما أمر الله، يؤدونها إلى مستحقها كما أمر الله، ويطيعون الله ورسوله في كل شيء. هكذا المؤمنون هدفهم طاعة ربهم والاستقامة على دينه والبعد عن مساخطه جل وعلا أينما كان، فيؤدون حق الله وحق عباده عن إخلاص ورغبة فيما عند الله. ثم قال جل وعلا: أولئك سيرحمهم الله، بسبب إيمانهم وتقواهم وصدقهم الله وعدهم بالرحمة، بالرحمة بالتوفيق في الدنيا والثبات في الدنيا لإخلاصهم وصدقهم، فالله يثبتهم ويعينهم ويوفقهم ويحسن لهم الختام رحمة منه وفضلا، وفي الآخرة يدخلهم الجنة وينجيهم من النار ويرضى عنهم جل وعلا لإرضائهم إياه وقيامهم بحق سبحانه وتعالى. فالمؤمن يحاسب نفسه ويعرض أخلاقه وأعماله على هذه الآيات، هذه الآية العظيمة، هل هو من أهلها؟ هل هو متعلق بما ذكر فيها؟ فإن كان كذلك فالحمد لله، فليحمد الله وليستقم، وإن رأى من نفسه خللا فليبادر بالإصلاح والتوبة إلى الله من تقصيره، والاستقامة على هذه الأخلاق المرضية التي وصف الله بها عباده المؤمنين. وهذه الدار هي دار العمل، هي دار المجاهدة. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه دار المجاهدة، المجاهدة للنفس حتى تستقيم، والمجاهدة لأهلك وأولادك حتى يستقيموا، والمجاهدة لإخوانك حتى يستقيموا، هي دار المجاهدة، هي دار العمل. قال تعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه إن الله لغني عن العالمين. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم. فأنت تبتلى يا أخي في هذه الدار، فاصبر وجاهد واستقم حتى تلقى ربك، اصبر على طاعة ربك واصبر عن معصيته واصبر على ما أصابك مما يؤلم. هكذا المؤمن صبور عند البلاء، شكور عند الرخاء، آمر بالمعروف ناهي عن المنكر، مستقيم حتى يلقى ربه. ولا شك أن المقام يحتاج إلى مجاهدة وصبر هذه الدنيا دار فتن ودار الغرور ودار الامتحان، فلا بد من صبر ومصابرة. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي ولد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده إن وعد الله الحق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ويقول جل وعلا: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ويقول جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم الأرض كما استخلف من قبلهم ولا يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون إلا أشكل بشيئا. فاستقم يا أخي، استقم على منهج أهل الإيمان وحاسب نفسك وجاهدها لعلك تنجو. قال ربك جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم بالحياة الدنيا وفي الآخرة. واحذر صفات المنافقين، فإنهم ليسوا مستقيمين، عندهم التذبذب والتنقل على حسب أهوائهم وعلى حسب مصالحهم العاجلة. إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا ليس لهم ثبات، وهم أهل الغفلة ذكرهم لله قليل. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى لأنهم يصلونها رياء فلا يأتونها بالنشاط والرغبة وإنما يأتونها بالنشاط والكسل لعدم الإيمان وعدم التقوى وعدم الإخلاص. ثم عندهم مخادعة لله ورسوله والمؤمنين، فالواجب الحذر من أخلاقهم الذميمة. يخادعون الله والرسول فهم أهل خداع وأهل مكر وخيانة. ومن صفاتهم القبيحة الرياء، يراؤون الناس بأعمالهم، إن صلوا صلوا رياء وإن حجوا حجوا رياء وإن صدقوا صدقوا رياء، وهكذا أعمالهم التي يتظاهرون بها من الخير كلها رياء وطلب لحمد الناس وثنائهم وتستر على ما عندهم من الكفر والضلال. ومن سيماهم أنهم يتذبذبون تارة مع المؤمنين وتارة مع الكافرين، يراعون مصالحهم وأهواءهم. أما المؤمن لا، مطيع لله في الشدة والرخاء، مستقيم على دينه في الشدة والرخاء، لازم للإيمان، مستقيم على الإيمان أينما كان وكيفما كان، يرجو ثواب ربه ويخشى عقابه، هكذا المؤمن. ولهذا وعده الله الرحمة، قال: أولئك سيرحمهم الله إن الله عليم حكيم. وقال في المنافقين: أولئك هم الفاسقون، يعني خارجوا عن طاعة الله، وهذا هو الفسق الأكبر والكفر الأكبر بأعمالهم الخبيثة، فسقوا خرجوا عن دين الله. أما المؤمن فقد صدق قوله فعله وفعله قوله، وصدق ظاهره باطنه وباطنه ظاهره، فهو مستقيم ظاهرا وباطنا قولا وعملا، لأنه يرضي الله ويخافه، ليس بمطائن ولا قاصد للدنيا، وإنما يقصد وجه الله والدار الآخرة. فلهذا تطابق ظاهره وباطنه واستقام ظاهره وباطنه وصدق في عمله لله، وصار إيمانه مستقيما كاملا غير محرف ولا مذبذب، بل هو مستقيم ثابت في الشدة والرخاء، يرجو ثواب ربه ويخشى عقابه. ولهذا وعده الله الرحمة: أولئك سيرحمهم الله، رحمة تعينهم على طاعة الله وتكفهم عن محارم الله. بهذه الرحمة الخاصة وفقهم ربهم وهداهم فاستقاموا على الحق وثبتوا عليه، وبهذه الرحمة أدخلهم الله الجنة وأنجاهم من النار لإيمانهم وتقواهم وسلامة قلوبهم وأعمالهم. فاحرص يا عبد الله، واحرص يا أمة الله على التخلق بهذه الأخلاق التي وصف الله بها عباده المؤمنين والمؤمنات، حتى يحصل لك يا عبد الله ولك يا أمة الله ما وعد الله بالمؤمنين من الرحمة والجنة والكرامة المعلقة على هذه الأخلاق العظيمة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. واحذر، ليحذر المؤمن ولتحذر المؤمنة أخلاق المنافقين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم عن الخير، نسوا الله فنسيهم. إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يضاعون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ولهذا كان جزاؤهم الدرك الأسفل من النار، صار جزاؤهم لخبثهم وشدة كفرهم صار جزاؤهم الدرك الأسفل من النار، كما قال سبحانه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا أن يتابوا وأصحابوا الآية، فمن تاب تاب الله عليه، فمن مات على هذا النفاق فصار فمصيره الدرك الأسفل من النار، صلى الله عليه. والمؤمن دائما يحاسب نفسه، وهكذا المؤمنة، لأن هذه الدار دار الخطر، دار الغرور، دار الفتن، فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة يحاسب نفسه دائما، وأن ينظر في أعماله وأقواله حتى يستقيم على الحق ويثبت عليه، وحتى يدع الباطل ويجتنبه ويحذره، وحتى يضرع إلى ربه ويسأله من فضله أن يمنحه التوفيق وأن يمنحه الثبات على الحق وأن يعيده من مضلات الفتن. والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياهم الفقه في دينه والثبات عليه، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا هنا في كل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يكثر أعوانهم بالخير، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه، وبعد، أيها الإخوة، سمعنا هذه الكلمة الضافية من سماحة الشيخ جزاه الله خيرا، نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجزيه عنا خير الجزاء وأن يطيل في عمره على خير عمل. ثم إننا نستأذن سماحته في طرح ما يتيسر من الأسئلة. يقول هذا السائل سماحة الشيخ: أولا، إنني أشهد الله أنني أحبك في الله. ثانيا، أسأل سماحتكم عن تحريك السبابة في الصلاة، هل تحرك مرة واحدة عند التشهد أم عدة مرات؟ حيث أني أشاهد بعض المصلين يقومون بتحريك السبابة باستمرار في كل الصلاة، أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا.
السنة الإشارة بالسبابة إذا جلس التشهد الأول والأخير، يقبض أصابعه كلها ويشير بالسبابة، وربما قبض صلى الله عليه وسلم الخنصر والمنشر وحلق الإبهام الوسطى وأشار بالسبابة عليه الصلاة والسلام في جلسته للتشهد، ثلاث يقبض أصابعه كلها ويشرب السبابة، وثلاث يقبض الخنصر والمنصر ويحلق الإبهام الوسطى ويشرب السبابة. أما التحريك فيكون عند الدعاء كما جاء في الحديث، كان يعني يحركها إذا دعا، عند الدعاء يحركها قليلا، عند الدعاء اللهم صل على محمد، عند الدعاء أعوذ بالله من عذاب جهنم، عند الدعاء اللهم إني على ذكرك ونحو ذلك من الدعوات، قبل السلام يشير بأصبعه عند كل دعاء حركة قليلة كما جاءت من السنة. ونقول حبك الله الذي حبتنا، نسأل الله جنة وإياكم من متحابين في جلال الله. نعم،
اللهم أثابكم الله. يقول هذا السائل: أحرمت بالحج ولكن عند الإحرام لم أشرع بالتلبية علما بأني من أهل مكة، فهل علي شيء؟
هاي
أحرمت بالحج ولكن عند الإحرام لم أشرع بالتلبية علما بأني من أهل مكة، فهل علي شيء؟
لا حرج عليك، التلبية سنة، إذا لبى الإنسان بالإحرام إذا أحرم بالحج أو بالعمرة سواء من أهل مكة أو من غير أهل مكة شرع على يلبي كما كان النبي يلبي، لكن لو ما لبى أو تأخرت التلبية لا يضره ذلك، تلبية سنة قولية، الواجب أن ينوي بقلبه نسكه من حج عمره أو كليهما ثم يلبي بذلك أفضل، يصلح بذلك بلسانه، يقول اللهم لبيك حجا، أو اللهم لبيك عمره، أو اللهم لبيك عمرة وحجا، عند دخوله في الإحرام عندما يركب السيارة أو النقية، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركب دابته أعلن إحرامه، والعمدة على القلب، يعني نوى بقلبه الدخول في العمرة أو في الحج هذا الإحرام. والأفضل يلبي بذلك عند النية فيقول اللهم لبك عمرة إن كان متمتع بالحج أو متمتع بالحج، أو يقول اللهم لبك حج إن كان مفردا، أو اللهم لبك عمرة وحج عند إحرام عند دخوله في ذلك بالنية في الميقات. وإن كان من أهل مكة الحج يلبي في مكانه في بيته عند خروجه إلى ميناء، يقول اللهم لبك حج إذا كان في مكة أو من المحلين بها. نعم
جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل: ما هو حكم العقيقة وما هو الأفضل فيها تقسيمها أو عمل وليمة بها وتجميع أهل الحي عليها؟
العقيقة سنة مؤكدة، وهي الذبيحة التي تذبح للمولود عن الذكر ثنتان وعن الأنثى واحدة، يقالها عقيقة. أمر صلى الله عليه وسلم أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، هذه السنة. والأفضل يوم سابعه، هذا هو الأفضل. الحديث كل غلام مرتهن تذبحه يوم سابعه ويحلق ويسمى، فالأفضل أن تذبح يوم السابع وأن يحلق رأس الصبي وأن يسمى، والمرأة يعق عنها وتسمى ولا يحلق رأسها، هذا هو السنة. وإن ذبحها بعد السابع فلا بأس، لكن أفضل يوم السابع عن الذكر ثنتان من الغنم كل واحد توجي في الأضحية، وعن الأنثى واحدة، هذا هو الأفضل. ولم يرد في السنة فيما نعلم سنة التوزيع، فله أن يأكل وله أن يصدق وله يطبخ منها ويدعو من شاء من أقاربه أو جيرانه، فالأمر فيها واسع، يصدق منها ويأكل منها ويهدي منها، الأمر فيها واسع. وبعضها لم جعلها كالأضحية، يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويصدق بثلث، ولكن ليس على هذا دليل واضح. والأفضل في هذا أن يعمل هذا وهذا، يصدق ويأكل ويهدي، الأمر فيها واسع والحمد لله. نعم
جزاكم الله خيرا. هذه السائلة تقول: أنا امرأة حاضت قبل طواف الوداع ولم تطهر وتريد أن تذهب إلى المدينة، فهل عليها شيء؟
المرأة إذا حاضت أو نفست ليس عليها وداع. في الحديث الصحيح: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم إلا أن خوف عن مرأة الحائض، كما أخرجه الشيخان في الصحيحين من حديث ابن عباس. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهد بالبيت. أما الحائض فليس عليها وداع. وهكذا النفساء، إذا حضر الرحيل وهي حائض النفساء فإنها ترحل ولا وداع عليه.
جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، ما هو حكم البناء في سدة المسجد للسكن فيها، علما بأن هذه السدة قطعة من قاعة المسجد وتؤدى فيها صلاة الجماعة، وإذا تم هذا البناء فما الواجب على مسؤولي المسجد فعله؟
لا يبنى في أرض المسجد شيء، إذا كانت الأرض تابعة للمسجد هذه تتبع المسجد لا يبنى فيها، بل تبقى توسعات المسجد صلى فيها عند كثرة الناس ولا يوهم منها شيء، بل تبقى ساعة المسجد. وإذا أريد شيء للإمام أو المؤذن أو مكتبة أو لشيء حاجات المسجد تكون خارج المسجد، تبنى خارج المسجد إذا وجد شيء أو يشترى أرض يجعل فيها ذلك يوصل أهل الخير. المقصود أن صرحة المسجد ورحبته تبقى ساعة له. نعم
أثابكم الله. وتقول هذه الساعة بأنها امرأة قصرت قبل أن تعمل طواف الإفاضة، فهل عليها شيء؟
هذا هو الأفضل، الأفضل للرجل والمرأة جميعا أن يكون التقصير قبل طواف الإفاضة. النبي صلى الله عليه وسلم رمى ثم ذبح ثم حلق ثم صار الطواف بعد ذلك، هذا هو الأفضل. فالأفضل للحاج أن يرمي أولا ثم يذبح إن كان عنده هدي ثم يحلق ويقصر ثم الطواف الصحيح، هذا هو الأفضل. إذا التي قصرت قبل الطواف قد أصابت السنة، عليها الرمي قبل وعليها والسنة لها أن ترمي قبل الطواف أيضا. نعم.
جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، في بلادنا بعد صلاة العيد مباشرة يذهب الناس رجالا ورساء إلى القبور لزيارة الأموات، هل هذا يجوز؟
ما أعلم بهذا أصل تخصيص الزيارة يوم العيد، ما على الزيارة تزار القبور في كل وقت، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، ولم يحدد حدا. بل إذا زرها بالليل أو بالنهار في يوم العيد أو غير العيد فلا بأس. أما تخصيص العيد بشيء لا، لكن إذا كان وافق العيد أنه فارغ وزارها من غير قصد فلا بأس. أما أن تخصص لمزية يوم العيد يسلم عليه سلم العيد هذا لا، لا أصل. إنما يزارون حيث يسر العدد من ليل أو نهار من غير تخصيص.
لكنه ذكر سماحة الشيخ أنهم يزورونه رجالا ونساء.
أما النساء لا، النساء لا يزورن، النساء ليس لهن زيارة في القبور إنما زيارة للرجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لعن رسول الله زائرات القبور قل متقين مساجد مشكورون، ونهى النبي عن زيارات القبور للنساء، لعن زورات القبور وزائرات القبور. كان الأمر واسعا أولا للجميع للرجال والنساء، ثم غر الله الزيارة للرجال ونهي النساء عن ذلك، واستقرت الشريعة على أن الزيارة للرجال دون النساء لأنهن فتنة وصبرهن قليل، ومن رحمة الله أن منعنا من الزيارة حتى لا يقع عند قبور ما لا تحمد عقبة. فمن رحمته جل وعلا أن منعهن من الزيارة للقبور حتى لا يفتن ولا يفتن. أما الرجال فيشرع لهم الزيارة، زوروا القبور فإنها ذكر القبور الأخير، وإزارها يسلم لا يتمشى بالقبر ولا يصلي عنده ولا يقرأ عنده، إنما للدعاء يدعو لهم يسلم عليهم ويدعو لهم. كان إذا زار القبور قال السلام عليكم دار قومين وإنا إن شاء الله بنا لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وكان يعلم أصحابه إذا زار القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بنا لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وفي لنا واحد. هذه السنة للرجال إذا زاروا أن يقولوا هكذا، لا يتمسح بالقبر ولا يدعو صاحب القبر ولا يصلي عنده ولا يقرأ عنده، كل هذا منكر. ودعاه شرك أكبر، إذا دعاه واستغاث به أو نذر له أو سجد صار شرك أكبر. وهكذا الصلاة عنده لا يجوز لأنه بدعة ووسيلة إلى الشرك، أو يجلس عنده للقراءة كل هذا بدعة لأنه وسيلة إلى الشرك. أما دعاه والاستغاثة به والنذر له ونحو ذلك هذا هو الشرك الأكبر. ينبغي الحذر، ولا ينبغي العاقل يغترب ما يقع في بلد بعض البلدان من الغلو في القبور والبناء عليها، هذا كله باطل كلها منكر، لا ينبغي لأحد يغتر بهذا، كل هذا فعله الجهال. والواجب على أهل العلم أن يبينوا للناس في كل بلد أن هذا منكر، وأن الواجب هدم البناء على القبور، لا يبنى عليها قبة ولا بناء آخر ولا مسجد، بل لا تكون ضاحية، ترفع القبر عن أرض قدر شبه ليعلم أنه قبر، ولا يبنى عليه قبة ولا جدار ولا مسجد ولا غير ذلك. يقول جابر رضي الله عنه نهى رسول الله أن يجسر القبر ويقعد عليه وأن يبنى عليه، خرج مسلم الصحيح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بأي مساجد. ولما قيل لعن النصارى وما يفعلون قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله، هم شرار الخلق. فالواجب الحذر، يجب على المسلم في كل مكان أن يتواصوا بهذا، ويجب على العلماء في كل مكان أن ينشروا هذا بين الناس في المساجد وفي خطب الجمعة وفي غير ذلك من الاجتماعات، حتى يعلم الناس أن هذا منكر وحتى لا يقعوا فيه وحتى يزال ما وجد. هذا هو الواجب على المسلم في كل مكان، في مصر والشام والعراق وفي الهند وفي باكستان وفي كل مكان، الواجب على العلماء أن يبينوا حتى يعلم المسلمون ذلك وحتى لا يقعوا في هذا الغلو الذي يهدي إلى الشرك. فالبناء على القبر واتخاذ القبة عليه والمسجد من وسائل الشرك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، وقال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هكذا قال عليه الصلاة والسلام، رواه مسلم الصحيح. الواجب على المسلمين التعاون بالبر والتقوى والتواصي بإنكار المنكر، التواصي بالحق، كما قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هذه برية عمت بها بلوى مصيبة، فبناء القبور واتخاذ المساجد عليها في بلدان كثيرة. فالواجب على حكامها أن يتقوا الله وأن يزيلوا هذه الأبنية التي على القبور، وأن يزيلوا المساجد التي على القبور، وأن تقول القبور ضاحية ليس عليها شيء، القبر يرفع قدر شبه عن الأرض حتى يعلم أنه قبر حتى لا يمتهن أما يبنى عليه جدر أو قبة أو مسجد أو يجصص أو يزحرب بشيء آخر هذا كله لا يجوز، لأنه وسيلة للغلو وسيلة للشرك كما قد وقع، فإن غالب القبور التي بني عليها وقع بأهلها الشرك، أشركوا بهم ودعوهم واستغاثوا بهم ونادوا بهم كما يقع عند قبر الحسين والبدوي والعنوان وغيرهم ممن بني على قبورهم حتى غلا بهم الناس غلوا فيهم واتخذوهم آلهة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
جزاك الله خير وأحسن الله إليك على هذه الإجابة الضافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل هذه البدعة من ديار المسلمين امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول هذه السائلة: عندي ابنة مصابة بركة، أن تدعو لها جزاك الله خيرا.
شفاها الله وعافاها والمسلمين، نسأل الله لها الشفاء والعافية، نسأل الله لها ولجميع مرضى المسلمين الشفاء والعافية.
جزاك الله خيرا. يقول هذا السائل: سماحة الشيخ، نشكركم على تفضلكم بالإجابة على أسئلة بعض الحجاج المغاربة، وعندي بعض الأسئلة. هل يسمح بالنوافل مباشرة بعد صلاة الجمعة؟
السنة بعد الجمعة يصلي أربعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان مصلي بعد الجمعة فيصلي بعدها أربعة، وإذا قال يقول: إذا صليتم بعد الجمعة صلوا أربعة، فالسنة يصلي تسليمتين بعد الجمعة، هذا هو الأفضل، وإن صلى اثنتين كفى، لكن أفضل أربعة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته بعد الجمعة ركعتين، ولكن أمره آكد، أمر بأربعة، فأمره آكد، فالسنة والأفضل أن يصلي أربعا سواء في المسجد أو في بيته تسليمتين بعد الجمعة. نعم.
جزاكم الله خيرا. سؤاله الثاني: هل تسن تحية المسجد بين العصر والمغرب؟
نعم، إذا دخل المسجد يصلي ركعتين قبل الغرب، سنة تحية المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل هذا المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين سواء في المسجد الحرام أو في غيره، وإن طاف كفت ركعتي الطواف، إذا طاف في المسجد الحرام الكعبة ثم صلى ركعتين بعد الطواف كفت عن الطواف وعن تحية المسجد، وإذا كان في مساجد أخرى وجاء قبل الغروب فالأفضل له يصلي ركعتين تحية المسجد ثم يجلس.
جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السؤال: بما أن الصلاة بالمسجد الحرام تعادل 100,000 صلاة في غيره، فهل يطمع قارئ القرآن بثواب مضاعف 100,000 مرة في كل تلاوة؟
المضاعف في الصلاة ثابت، الصلاة في المسجد الحرام 100,000. أما القراءة والصدقة والصيام فلم يثبت فيها شيء ثابت وعدد معين، لكن فيها فضل مضاعف، صدقة هنا والصيام والذكر قراءة القرآن كلها لها فضل عظيم، لكن ما في شيء محدد، إنما جاء التحديد في الصلاة، وجاء في الصيام حديث ضعيف. أما الصلاة فقد ثبت فيها أن صلاة المسجد الحرام هنا 100,000. نعم.
جزاكم الله خيرا.
في عم الحرم كله. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: رجل كان غارقا في الكبائر ولم يكن يصلي ولا يصوم، فهداه الله تعالى منذ سنين فاجتنب الكبائر وصار يصلي في الأوقات ويصوم، فهل بذمته صوم أو صلاة فيما مضى قبل الهداية ليؤديه؟
التوبة تجب ما قبلها، من كان لا يصلي ولا يصوم ويفعل الكبائر ثم تاب التوبة تجب ما قبلها. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، من تاب أفلح. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، عسى من الله وجبا، فالله يكفر عن سيئاتكم إذا تاب. ويقول جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. والمقصود أن الله جل وعلا بين حال الزاني والسارق والعاصي: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذاب. من صفات عباد الرحمن أنهم لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. من صفات عباد الرحمن العفة عن الزنا والعفة عن قتل النفوس بغير حق، ومن صفات عباد الرحمن الإخلاص لله والتوحيد الكامل، ومن يفعل خلاف ذلك يشرك أو يقتل نفسا بغير حق أو يزني يلقى عذاب، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة وكان الله غفورا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبلها، ويقول صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فمن تاب من سيئاته وأعماله غفرها الله له. والتوبة لها شروط ثلاثة: الندم على الماضي من السيئات، والإقلاع منها، والعزم الصادق أن لا يعود فيها. هذه التوبة، أن يندم على ما مضى من أعماله السيئة من شرك ومعصية، وأن يقلع من ذلك ويدع ذلك خوفا من الله وتعظيما له وإخلاصا له، وأن يعزم عزما صادقا لا يعود في ذلك. فإذا فعل هذا فقد تاب توبة نصوحا، والله يغفر بها ذنوبه الماضية. وهناك شرط الرابع: إذا كانت المعصية تتعلق بالمخلوق فلا بد من شرط الرابع، وهو تحلله أو إعطاه حقه. إذا كانت المعصية تتعلق بظلم الإنسان، أخذ ماله أو ضربه أو قتله، فلا بد من إعطاه حقه أو تحلله من ذلك. إعطاء الحق في القتيل القصاص، إلا يعفو أولياء القتيل. وفي المال يعطى حق المال أخذ منه، وفي العرض كذلك يستباح إذا كان حق هيبة. فإن لم يتيسر له ذلك لعاله وذكره بالخير الذي يعلمه منه في المجالس التي ذكره بها بالشر. المقصود إذا كان الحق المخلوق لا بد من مع شروط الثلاثة من شرط الرابع، وهو إعطاء المخلوق حقه أو تحلله من ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ما حكم الذين يقعدون بين الركعة الأولى والثانية ولو كانوا وراء الإمام؟
هذه يقال لها جلسة الاستراحة، إذا جلس قليلا بعد الأولى وبعد الثالثة فلا بأس، لأن هي سم مستحبة على الراجح، إذا فعلها فلا بأس، فعلها الإمام أو المأموم أو المنفرد لا بأس، ومن تركها فلا حرج. ثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس جلسة خفيفة بعد الأولى والثالثة ثم يذهب.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أيصح لشخص أن يتعامل مع أن يعرف أن ماله حرام أم لا تزر وازرة وزر أخرى؟
إذا كان يعرف أن ماله حرام لا يعامله، أما إذا كان مخلوط فلا هو يعامل، مثل ما عامل النبي اليهود، واليهود مالهم مخلوطة، عندهم الربا وعندهم العقود الباطلة، والنبي صلى الله عليه وسلم عاملهم، اشترى منهم وأكل طعامهم وأباح الله لنا طعامهم، وعندهم ما عندهم من البلاء، كما قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا من طيبات فتله وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم الناس بالباطل. فعندهم بيع جائزة، وعندهم بيع محرمة، وعندهم أكساب مباحة وأكساب محرمة، فالذي ماله مخلوط لا بأس أن يعامل. أما إذا علمنا أن هذا المال محرم، هذا مال بيده تعلم أنه محرم، لا تشتري منه ولا تبيع عليه بهذا المال المحرم.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ما الحكم في امرأة عندها مزرعة ولا أحد عندها يدير شؤون المزرعة؟ هل تخرج بنفسها أم تدفع نقودا لمن يديرها؟ أفيدنا.
لا حرج عليها أن تعمل في مزرعتها، لا حرج أن تعمل في مزرعتها هي وبناتها وأخواتها من غير أن يشاركهم أجنبي، وحدهم عمل في مزرعتها استطاعت ذلك لا بأس، لكن ليس لها أن تكون مع الأجنبي، إن الفتنة قد يرى منها ما يدعو إلى الشر وقد يخلو بها. لا، لكن مع بناتها، مع أخواتها، مع خادمات يعملن في المزرعة لا بأس، أو مع محارمها تعينهم، مع إخوتها وأولادها لا بأس. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: سماحة الشيخ، كنت أصلي في المسجد الحرام بالمسعى، فقال لي شخص بأن المسعى ليست من المسجد الحرام، وأجر الصلاة فيها ليست كأجر الصلاة في المسجد الحرام، واستدل بكلامه على أن الحائض والنفس يجوز لهن السعي على غير طهارة بخلاف الطواف بالكعبة، فهل هذا الكلام صحيح؟
المسعى من الحرام حرام، لكن ليس من المسجد الحرام الذي تمنع الحائض من الجلوس فيه، هو مسعى حرام، لكن الحائض تسعى والنفس تسعى، وإذا وصلت الصفوف إلى المسعى صلوا فيه مثل ما يصلون في الجهات الأخرى، إذا وصلت الصفوف صلى فيه الناس فلا بأس ومن الحرام. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: كثيرا ما نجد بعض المصلين عقب تسليم الإمام من الصلاة يمد يده بالسلام للذي عن يمينه وعن يساره ويقول تقبل الله أو حرما، فهل هذا العمل جائز؟
أفتونا ما أدري. المصاحبة بعد سلام الإمام ليس لها أصل، يعني سلم يقول أستغفر الله ثلاثة، وأستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مرة أو يكررها ثلاثا، ثم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. صحة في هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ويستحب في بعد المغرب والعشاء والفجر، بعد المغرب والفجر أن يزيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 10 مرات بعد المغرب وبعد الفجر زيادة، ثم يأتي بالتسبيح والتحميد 33 مرة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة بعد الصلوات الخمس، ويختم 100 بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. هذا مستحب بعد كل صلاة من الصلوات الخمس، ثم يقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم يقرأ قل هو الله أحد المعوذتين، وبعد الفجر والمغرب يكررها 3 في أول النهار وأول الليل، قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق 3 مرات في أول الصبح وأول الليل بعد المغرب وبعد الفجر. وأما رفع اليدين بعد السلام فليس له أصل، لا الإمام ولا المأمون لا يرفع إذا سلم، لا الإمام ولا ذاك، يأتي بالذكر الشرعي. وهكذا بعد النافلة يقول أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك الله، لكن لو رفع بعد النافلة بعض الأحيان فلا بأس، روي عنه صلى الله عليه وسلم رفع بعض الأحيان بعد النافلة، أما الفريضة لا ليس المشروع.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: بمشيئة الله يا سماحة الشيخ سوف أسافر على الباخرة إلى بلدي، يوجد امرأة عندها من العمر حوالي 65 عاما، هل يجوز لها أن تسافر معي بدون محرم علما أنني لست من محارمها؟
ليس البراءة تسافر إلا محرم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر إلا مع ذي محرم سواء كان شابة أو كبيرة، لأن الحديث عام صلى الله عليه وسلم لا تسافر إلا مع ذي محرم، متفق على صحته عن ابن عباس رضي الله عنهما، فليس لها أن تسافر معك ولا مع غيرك إلا محرم.
جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل: فضيلة الشيخ أفادنا الله بعلمك ونفع المسلمين به، أنا منعني رؤسائي من العمل، منعني رؤسائي في العمل من الإحرام، وقد جئت هنا للمملكة للعمل عندهم، وقد أفتاني أحد المشايخ بأن أقف في عرفة بملابسي المخيطة، فماذا علي؟ وهل حجتي صحيحة وأنا لا أستطيع ذبح دم؟ وأنا مسافر إلى بلدي، فماذا يجب علي من الصيام هنا وماذا يجب علي في بلدي؟
إذا كنت عامل ولم يأذنوا لك لا تحرم، أما إذا سمحوا لك بالإحرام فلا بأس، أما إذا كنت عامل عند أحد تشتغل عندهم فليس لك الحج وهو بغير إذنهم، لأنك مربوط بعملهم مستأجر، فعليك أن تقبل ما بينك وبينهم، المسلمون على شروطهم والله يقول أوفوا بالعقود، أما إذا سمحوا لك أن تحج فلا بأس، وإذا سمحوا لك تحج كما يحج المسلمون، تكشف رأسك تلبس الرداء والرداء ولا تلبس المحيط، بل تلبس إزارة ورداء وتكشف رأسك إذا سمحوا لك، أما كونك تحج وهم أذنوا لك هذا معصية، وإن كنت حجيت صح الحج لكنك عصيت ربك في هذا لأنك ضيعت بعض حقهم إلا إذا أذنوا لك، وإذا كنت حججت وأنت لابس على رأسك العمامة أو المخيط على بدنك عليك الكفارة مع التوبة إلى الله، والكفارة إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة عن الرأس، ومثلها عن لبس المخيط على البدن، 6 إطعام 6 مساكين وكل مسكين نصف صاع كيلو ونصف تقريبا، أو صيام ثلاثة أيام وذبح شاة تجب الضحية للفقراء. أما جعلتها على الرأس من اللباس، وأما جعلتها على بدنك من اللباس، عن الرأس كفارة وعن البدن كفارة. الله يهدينا وإياكم المسلمين.
اللهم أمين. جزاك الله جزاك الله خيرا وحسابك الله. يقول هذا السائل: هل يجوز للحاج المتمتع أن يحرم بالعمرة في العام القادم بعد انقضاء ذي الحجة لنفسه؟ وإذا كان جائزا متى يبدأ وقت العمرة؟ هل من طلوع الفجر؟ ومن أين يحرم وإذا قدر الله لهذا الحاج المجيء في رمضان القادم هل يعتمر أم لا؟ هل يجوز للحاج المتمتع أن يحرم بالعمرة في العام القادم بعد انقضاء ذي الحجة لنفسه؟ وإذا كان جائزا متى يبدأ وقت العمرة؟ من طلوع الفجر؟ ومن أين يحرم؟
العمرة وقتها واسع، ما لها حد محدود في جميع السنة. العمرة ليس لها وقت محدود، بل يحرم في جميع السنة، يحرم في ذي الحجة أو في المحرم أو في غيرهما. العمرة بابها واسع وقتها واسع، سواء كان حجه فرضا أو نفلا، سواء كان حاجة متمتعا أو قارنا أو مفردا. متى أراد عمره بعد ذلك في آخر الحجة أو في المحرم أو في صفر أو في ليلا أو نهارا أحرم. كان في مكة يحرم من الحل، من كان جاء من بلاده يحرم من الميقات يمر عليه، إذا كان من طريق من أهل الطائف من ميقات الطائف، كان من المدينة من ميقات المدينة، كان من الشام ميقات أهل الشام من الجحفة، من العراق ميقات العراق، وهكذا من اليمن ميقات اليمن يمنا. ولو كان حاجا سابقا، لو راح اليمن أو مصر أو الشام أو الطائف ثم رجع بعمرة في آخر ذي القعدة في آخر ذي الحجة أو في محرم، كل هذا لا بأس، هذا واسع والحمد لله. نعم.
ويكمل سؤاله بقوله: وإذا قدر لهذا الحاج المجيء في رمضان القادم هل يعتمر أم لا؟
سنة، إذا تيسر له ذلك يأتي ذلك. عمرة في رمضان تاجل الحج، إذا تيسر له ذلك يأتي بعمرة من ميقات بلد. نعم. لكن نقطة ينبغي تلاحظ، وهنا كثير الناس يزدحمون ليلة 27، هذا لا ينبغي ولا يجوز، لأنه مضر على الجميع. فالواجب الحذر من هذا الذي يضر بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، وهكذا عند الجمار. الواجب على المسلم يتقي الله ويراقب الله ويتحرى الأوقات التي فيها الساعة. في الحج يرمي في الظهر وفي العصر وفي الليل، لا يخاطب نفسه. وهكذا في العمرة في رمضان، هو لازم يأتي في ليلة 27، يأتي في العصر الوسط، في العصر الأول، في أول العصر الأخيرة، في وقت الساعة، لا يخاطب نفسه ولا يؤذي الناس. كثير من الناس يدور الفضل ويؤذي الناس، يضر يفعل المحرم يؤذي الناس يضرهم. لا، مثل هذا سيتحرى الخير ويتحرى وقت الساعة ويتحرى ألا يؤذي ولا يؤذى، لا في رمضان ولا في غيره. نسأل الله الهداية للجميع.
جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يبدو أنه يعرضها كمشكلة. يقول: رجل تزوج امرأة بدون عقد نكاح بدون أي شهود بعد أن تحقق من أنها حامل في 3 أشهر، عمل عقد النكاح ثم ولدت ثم حملت للمرأة الثانية وهي حامل، طلقها طلقة واحدة، ثم بعد أسبوع طلقها ب3، وسأل رجلا ليس بعالم قال له: ليس عليك شيء، استمر بزوجتك. فكيف حال الولد الأول؟ وكيف طلاقها ب3؟ وبعد طلاق الثلاث استمرت الحياة الزوجية ومعها الآن 3 أطفال.
إذا كان فعله الأول من غير عقد هو زنا، نسأل الله العافية، هذا زنا، صريح الزنا، نسأل الله العافية. والزنا ولده لا يلحق والزاني، ولده يدفع المرأة، وعليه الحد الشرعي، عليه الحد الزنا. كان محصن يرجم حتى يموت، وإن كان بكرا يرجم 100 ويغرب عاما، وعليه يراجع المحكمة في بلده حتى يفهموه، عليه يراجع مكانة بلده حتى يفهموه ويعلمه ما يلزم. نسأل الله لنا ولها الهداية.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: علي هدي تمتع ولم يكن معي نقود، قمت بصيام 3 أيام، الآن تيسرت أموري والحمد لله. سؤال: ما الأولى والأفضل، ذبح الشاة الآن لفقراء مكة أو إتمام صيام 10 أيام؟ جزاكم الله خيرا.
إذا ذبحتها أفضل، إذا تيسرت فذبحتها أفضل، فسقط عنك باقي الصيام، تذبحها تعطيها الفقراء ويسقط باقي الصيام، والحمد لله، لأنها الأصل.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: في الليلة 11 دخلنا منى في حدود الساعة 11 بالسيارة، ثم وجدنا موقفا للسيارة. في الليلة 11 دخلنا منى في حدود الساعة 11 ليلا بالسيارة، ثم وجدنا موقفا للسيارة، ولكن أردنا الوصول إلى الخيمة فتحركنا بالسيارة ولم نستطع الوصول إلى المخيم، فخرجنا من منى ثم عدنا مرة ثانية وجلسنا في السراء، فخرجنا من منى الساعة 2 وذهبنا إلى المنزل في العزيزية ونمنا في المنزل، فهل يلزمنا شيء؟
لا، ليس عليكم شيء، لأنكم اجتهدتم ولم يتيسر الأمر، فأنتم معذورون.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، أنا طالب علم وأحب الله ورسوله، لكني مبتلى بكبيرة، ما أفتأ أن أتوب منها حتى أعود إليها، وكلما جددت العزم على تركها أجدني بعد شهور أقع فيها، ولازمني هذا الأمر سنين. إني لأرجو أن أجد عندكم الحل الناجح والشفاء الأكيد، أفتونا مأجورين.
الواجب عليك الصدق مع الله وبشر الخير، الصدق. إذا تبت واصدق حاسب نفسك واسأل ربك التوفيق والإعانة ولا تتبع الهوى، جاهد نفسك. والله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ويقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالواجب عليك تقوى الله، ولا يلعب بك عدو الله الشيطان. متى تبت فالزم التوبة واحذر العودة، وإذا عدت ثانية فليكن حذرك أشد حتى لا تعود مرة ثالثة. أما التلاعب يلعبك الشيطان هذا دليل على ضعف الإيمان وضعف القوة وضعف البصيرة، فاتق الله وراقب الله وجاهد نفسك حتى لا تعود للمعصية. نسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق.
جزاك الله خيرا. يقول هذا السائل: هل النافلة في الحرم تساوي 1000 نافلة؟
الصلاة في الحرم 100,000، مو من 1000، 100,000. صلاة النافلة وفريضة جميعا لعموم الحديث، صلاة المسجد الحرام 100,000 صلاة نفلة وفرضة.
جزاكم الله. السؤال الثاني يقول: هل تصلى تحية المسجد عند غروب الشمس؟
الصواب أنها من ذوات الأسباب، إذا دخل المسجد العصر يصلي تحية المسجد، أو كسفت الشمس بعد العصر يصلي صلاة الكسوف، من ذوات الأسباب، هذا هو الصواب. وذوات الأسباب تفهم في وقت النهي كالكسوف وتحية المسجد، لا بأس يصليها بعد العصر أو إذا دخل بعد صلاة الفجر، لا يجلس حتى يصلي ركعتين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الكسوف فافزعوا إلى الصلاة، إذا رأوا الكسوف فزعوا إلى الصلاة ولو بعد العصر، صلاة الكسوف. وهكذا الطواف، سنة الطواف من ذوات الأسباب، إذا طاف بعد العصر يصلي ركعتين الطواف أو بعد الفجر كذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بها الزوج وصلى أي ساعة في شام الليل أو نهار، لأن صلاة الطواف من ذوات الأسباب.
جزاكم الله خيرا. هذا السؤال يقول: ما حكم بعض النساء اللواتي لا يصلين خلف الإمام كما يجب، بل يركعن ويسجدن كما يطيب لهن؟
لا يجوز هذا التلاعب، هذا تكون صلاة باطلة. أن يصلي في خلف الإمام لا بد يتابع الإمام ولا يسابق الإمام ولا يلعب، رجل أو امرأة. إذا ركع يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كبر فكبروا، إنما يتم به فلا تختلفوا عليه، إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا. الحديث لا بد من متابعة ولا يجب التلاعب. إن شاء الله العافية.
أثابكم الله. ويقول هذا السائل: ما حكم اللواتي يفقن من نوم عميق بالمسجد ويبدأن الصلاة دون تجديد للوضوء؟
من نام نوما مستغرقا بطل وضوء، سواء الرجل أو امرأة، ولا يصح منه الصلاة إلا بوضوء ولا طواف إلا بوضوء. يقول صفوان بن عسى رضي الله عنه أن الرسول علمهم إذا كانوا سفرا ألا ينزعوا خفافهم 3 أيام إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم، جعل النوم كالبول والغائط، فإذا استغرق في النوم يتوضأ. أما إذا كان النوم يسير النعاس فلا بأس، لا ينقض الوضوء، لكن ينعس ويشعر من حوله وينعس لا يضر، صوب طهرته بعد.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: رجل من أهل المدينة خرج من مكة إلى جدة يرافق أهله إلى المطار ثم يعود إلى مكة، هل عليه طواف وداع؟ رجل من أهل المدينة خرج من مكة إلى جدة يرافق أهله إلى المطار ثم يعود إلى مكة، هل عليه طواف وداع؟ وإذا لم يودع إلا عند خروجه إلى المدينة هل عليه شيء؟
نعم عليه طواف وداع، لأن خروج إلى جدة خروج مغادرة نفير، فعليه الوداع وعليه دم عن ترك الوداع. نعم
جزاك الله خيرا. تقول هذه السائلة سماحة الشيخ: هل من نصيحة للنساء المتبرجات في الحرم؟
نعم، نوصي جميع النساء في الحرم وغير الحرم، نوصيهن بتقوى الله والاستقامة على دينه والحرص على الحجاب والستر وعدم إظهار المحاسن، لأن الله جل وعلا يقول: وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذا العلماء في تفسير الآية: التبرج إظهار محاسن ومفاتن. قال جل وعلا: وإذا سألتهن متى فاسألهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالوصية لجميع النساء يتقين الله ويحرصن على الحجاب وترك إظهار الزينة والمفاتن في المسجد وغيره في كل مكان، لأن إظهار الزينة والمحاسن فتنة وسبب لشر عظيم. فالواجب على كل امرأة أن تخاف الله وأن تراقبه وأن تحرص على الستر والحجاب أينما كانت، في مسجد أو في الطريق. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.
اللهم أمين. جزاك الله خيرا. يقول السائل: توفي والدي الأم والأب وكنت صغيرا لا أعرف هل صلوا أم لا، فهل أحج عنهم أم لا، وهل أدعو لهم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
إذا كنت لا تعرف أحواله فالأصل أنه مسلم، ما بعده ما داموا بين المسلمين فالأصل أنه مسلم، يحج عنه ويصلي عنه ما داموا بين المسلمين وفي بلد المسلمين. نعم
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل أو سائلة تقول: إني امرأة قد حبست قطة في الغرفة وربطتها بحبل طويل، وكان مقصدي من ذلك هو أن تأكل الفيران التي في الغرفة، ولكن دارت حول السرير حتى تعلقت وماتت شنقا، هل علي شيء؟ أفيدوني رحمكم الله.
ما أعلم عليك شيء، لأن ما مات جمعاً، ما مات إلا بسبب فعلها، ما أعلم عليك شيء، لأن ماتت بأسباب فعلها، ولا أنت حبست فيها ولا تركت طعامها وشرابها، بل أردت من هذا أن تأكل ما في الحجرة من الفيران. نعم
جزاك الله خيرا. يقول هذا السائل حفظكم الله: في قريتنا إمام مسجد يحضر الاحتفالات التي تقام للأولياء والقباب، لكنه لا يعتقد فيهم أشياء تمس العقيدة، إنما مجرد حضور لهذه المجالس، وحضوره غالبا لأجل أن يتفادى كلام الناس عنه، هل تجوز الصلاة خلفه علما بأنه لا يوجد مسجد قريب فيه سني سلفي يصلى خلفه، وإذا لم نصلي خلفه ربما نبذنا الناس؟
أعيد.
يقول: في قريتنا إمام مسجد يحضر الاحتفالات التي تقام للأولياء والقباب، لكنه لا يعتقد فيهم أشياء تمس العقيدة، إنما مجرد حضور لهذه المجالس، حضوره غالبا لأجل أن يتفادى كلام الناس عنه، هل تجوز الصلاة خلفه علما بأنه لا يوجد مسجد قريب فيه سني سلفي يصلى خلفه، وإذا لم نصلي خلفه ربما نبذنا الناس ونبذوا دعوتنا السلفية، ونحن قلة لا حيلة لنا، وهم قادرون على الإيقاع الأذى بنا، نرجو منكم النصيحة والتوجيه.
إذا كان يحضر مجالس عبادة الأولياء والبدع فهذا ظاهره التساهل معهم، وأنه لا يخالفهم ولا ينكر عليهم، فمثل هذا لا يصح يكون إمام، لا ينبغي يتخذ إمام ولا ينبغي يصلى خلفه، بل ينبغي يهجر. الواجب على من حضر مجالس شر ينكرها وإلا فلا يحضر. فإذا كان يحضر مجالس البدع والقبور والموالد فالواجب فالنصيحة أن يوجه ويقال لا تحضرها، أنكر عليهم بلغهم وابتعد عنهم. لأن الاجتماع على البدع مو أمر منكر، بدعة المولد أو بدعة عند القبور والتبرك بالقبور وما أشبه ذلك، أو القراءة عند القبور أو الصلاة عند القبور، كل هذه من البدع المنكر، ويؤدي إلى الشرك التبرك بأصحاب القبور أو الدعوة من دون الله، وهذا الشرك الأكبر. فالواجب على البصير المؤمن البصير أن يتقي الله وأن ينكر على هؤلاء ولا يحضرهم ولا يجتمع معهم ولا يحضر اجتماعاتهم إلا منكر ومحذر، لأن الاجتماع على المولد أو الاجتماع على تعظيم القبر أو ما أشبه ذلك كل هذا من البدع المنكر. الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم وسيد الناصحين، لم يفعل المولد ولا فعله مرة في عمره، ولا جمع الناس على المولد، ولا الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا بقية الصحابة ولا السلف الصالح، إنما حدث في قدر الرابع من بعض الشيعة ثم تبعهم بعض الجهال المسلمين. فإقامة الموالد من البدع المنكرة ومن وسائل الشرك والغلو، وهكذا الاجتماع عند القبور للقراءة عندها أو الصلاة عندها أو الدعاء لأهلها على سبيل التقرب بالاجتماع والدعاء ورفع الأيدي عندها والدعاء لهم قصد، هذا من البدع. أما كون يزورها زيارة شرعية يسلم عليهم ولو رفع يده للدعاء لا بس، أما اجتماع عند قبور خاص للتبرك بالاجتماع والصلاة عندها أو القراءة عندها هذا هو البدعة، هذا منكر من وسائل الشرك. أما الزيارة سنة، النبي أخبر عائشة أنه زار أهل بقيع ورفع يديه ودعا لهم عليه الصلاة والسلام، لكن الاجتماع الذي يعني يحصل يعني مقصود يجتمع عندها للدعاء عندها أو